فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود.
الحادية عشرة ضحى، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة خبرية مفصلة، والبداية من العناوين. بدء الجولة الثامنة من محادثات إلغاء الحظر بين إيران ومجموعة 4+1 في فيينا. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان جوي صهيوني جديد على مرفأ مدينة اللاذقية. إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جنين. تفاصيل النشرة تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران تركز على التعاون مع جيرانها ودفع الدبلوماسية الاقتصادية، وأنها عازمة على فتح الباب أكثر فأكثر أمام التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف. وقال أمير عبد اللهيان إن شبكة الجالية الإيرانية في الخارج تلعب دورا مهما في هذا الاتجاه، مؤكدا أن وزارة الخارجية تركز على تقديم التسهيلات للجالية الإيرانية في الخارج بأذرع مفتوحة. وأضاف أمير عبد اللهيان أن الاجتماع الأول لمجلس الإيرانيين في الخارج سيعقد هذا الأسبوع برعاية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مشيرا إلى أن قانون حماية الإيرانيين في الخارج سيتم مناقشته قريبا. بدأت الجولة الثامنة من المحادثات بين إيران ومجموعة 4+1 التي تضم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين لإلغاء الحظر الأمريكي عن إيران في فيينا باجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي. وترأس الاجتماع عن الجانب الإيراني علي باقر كاني كبير المفاوضين الإيرانيين، وإنريكي مورا نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي. وقال علي باقر كاني عشية اجتماع اللجنة المشتركة إنه متفائل بنتائج محادثات رفع الحظر في فيينا، وردا على سؤال حول مدى تفاؤله بشأن نتيجة المحادثات، قال باقر كاني إنه لم يكن ليأتي إلى فيينا لإجراء محادثات إذا كان الأمر بخلاف ذلك. إلى سوريا، حيث تصدت الدفاعات الجوية السورية فجر اليوم لعدوان نفذه العدو الإسرائيلي برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط على محيط مرفأ مدينة اللاذقية غرب البلاد. وقالت مصادر ميدانية إن سيارات الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى موقع الاستهداف، حيث تحوي عددا كبيرا من الحاويات التي اشتعلت فيها النيران، مؤكدة تضرر زجاج عدد كبير من منازل المدنيين ومشفى خاص على الكورنيش الغربي المجاور للمرفأ جراء الانفجارات. وكانت الدفاعات الجوية السورية كذلك تصدت قبل 3 أسابيع لهجوم صاروخي على مرفأ مدينة اللاذقية نفذه الكيان الصهيوني. أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سيلة الظهر جنوب مدينة جنين. وذكرت مصادر أمنية أن مواجهات اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال المتمركزة قرب مدخل مستوطنة حومش المخلات، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والأعيرات المعدنية، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق. إلى اليمن، حيث أعلنت السلطات اليمنية استئناف رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية العاملة في اليمن إلى مطار صنعاء الدولي بعد أن تم إصلاح الخلل الحاصل في أجهزة الاتصالات والأجهزة الملاحية بصورة مؤقتة. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد في البيان إن العدوان منع دخول أجهزة الاتصال والأجهزة الملاحية التي تم شراؤها لتحل محل تلك الأجهزة القديمة، الأمر الذي فاقم المشكلة وأدى إلى تعطلها. وحمل البيان المنظمات الأممية والدولية المسؤولية الكاملة في حال تعطلت تلك الأجهزة بشكل مفاجئ، مشيرا إلى عدم توفر تموين وقود للطائرات بسبب قصف منشآت شركة النفط في مطار صنعاء. نظم موظفو النقل البري ومكتب الصناعة والتجارة في اليمن وقفة احتجاجية تنديدا باستهداف التحالف السعودي للمدنيين. واحتشد موظفو هيئة تنظيم شؤون النقل البري ومكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة صنعاء واتحاد نقابات عمال اليمن في وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة بصنعاء للتنديد بتصعيد جرائم قوى التحالف بحق المواطنين وصمت المنظمات الأممية، مؤكدين دعمهم للجيش اليمني واللجان الشعبية في تصديهم لقوى العدوان. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
17,000 كيلو متر أمام مبنى الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء، تحدثت بلغة الأرقام هيئة تنظيم شؤون النقل البري ومكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة صنعاء ونقابة المخابز والأفران وشركة النفط اليمنية واتحاد نقابات عمال اليمن. سردت تبعات تصعيد تحالف العدوان في قصف اليمن وشرحت أبعاد تداعيات احتجاز تحالف العدوان لناقلات المشتقات النفطية.
كما تشير إحصائيات صادرة عن وزارة الأشغال العامة أن ما دمره دول العدوان من الطرق والجسور والبالغ طولها 17,000 كيلو متر تعرضت لاستهداف ممنهج من قنابل وصواريخ طائرات العدوان وبعلم الأمم المتحدة، ما أدى إلى تضرر قرابة 5,749 كيلو متر من شبكة الطرق وتدمير أكثر من 100 جسر تقع غالبيتها على الطرق الرئيسية الرابطة بين محافظات الجمهورية.
وبين أركان المعاناة الإنسانية الأبرز وسرد تداعياتها الكارثية، قرأت القطاعات الحيوية والخدمية بياناتها المسلمة لمنظمة الأمم المتحدة وتسلمت إدانات صمتها المطبق إزاء قتل وترويع المواطنين وتدمير مكدرات اليمن.
إن استمرار فرض الحصار وانعدام المشتقات النفطية أدى إلى توقف معظم المنشآت الصناعية والتجارية وتعطيل الأنشطة الاقتصادية والخدمية، مما أثر على إمدادات السوق الغذائية والدوائية وكافة الخدمات الحيوية، وأيضا فقدان مصادر الدخل للأسر العاملين أربابها في المصانع والمعامل الوطنية، إلى جانب توقف النشاط الزراعي عن إنتاج المحاصيل الزراعية وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وزيادة انتشار الأمراض والأوبئة.
ويعيش الشعب اليمني تداعيات كارثية ونقصا حادا في إمدادات السوق الغذائية والدوائية والنفطية وكافة الخدمات الحيوية بفعل العدوان والحصار وتدمير متواصل لما تبقى من بنية تحتية هشة مزقتها سنوات العدوان السبع الماضية.
قتل 3 عناصر من شرطة الطوارئ العراقية في حين أصيب 4 آخرون بهجوم إرهابي مسلح في محافظة صلاح الدين. وقال مصدر أمني إن هناك تعرضا لشرطة الطوارئ على طريق الصينية الحديث استهدف إحدى النقاط بنيران مباشرة، مشيرا إلى أنه تم إصابة سيارة فوج الطوارئ بصاروخ قاذفة من قبل عصابة تنظيم داعش الإرهابي. من جهة أخرى، أعلن قائد عمليات الديالة للحشد الشعبي طالب الموسوي ختام المرحلة الثانية من العملية الأمنية التي انطلقت لملاحقة فلول داعش في سلسلة جبال حمرين. أوصت لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بمجلس النواب الليبي بوضع خارطة طريق واقعية قابلة للتطبيق للانتخابات الرئاسية. وقالت اللجنة في تقريرها المقدم لمجلس النواب الليبي إن توصيتها لوضع خارطة الطريق الدستورية ستمنع تكرار الخطوات السابقة وستسهم في إنجاح العملية الانتخابية وضمان قبول نتائجها، داعية إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية لتحقيق متطلبات الاستقرار. إلى ذلك، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح إن التحايل والتلاعب وتعمد وضع الأسباب في توقيتات متأخرة من المهل المحددة لتقديم الاستئناف ضيع على المفوضية فرص الاستئناف. إلى العناوين من جديد. بدء الجولة الثامنة من محادثات إلغاء الحظر بين إيران ومجموعة 4+1 في فيينا. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان جوي صهيوني جديد على مرفأ مدينة اللاذقية. إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جنين. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلا حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا المستمعين في كل مكان في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. رسالة المناورات تصل بريطانيا قبل غيرها، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. لا شك أن الغرب الذي أوجد الكيان الصهيوني على أرض فلسطين كان ولا يزال يكن العداء لإيران ويواصل دعمه للكيان الصهيوني الذي لن يتوانى لحظة للنيل من المسلمين وخصوصا الشعب الفلسطيني بكل الأحوال. ففي أحدث تحركاتها الخبيثة أسرعت بريطانيا لنجدة هذا الكيان عبر تنديد خارجيتها في بيان لها بمناورات الرسول الأعظم 17 الدفاعية الإيرانية لقوات حرس الثورة الإسلامية، والتي اختتمت الجمعة الماضية، وأكدت فيها بأنها تأتي في إطار الرد الجاد والعلني على تهديدات كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي لن يتوقف عن إعلانه بأنه يخطط لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، ويشير إلى وقوف أمريكا والغرب إلى جانبه. واللافت أن بريطانيا التي لن تخفي انحيازها للكيان الإسرائيلي حاولت هذه المرة أن تكسب ود بعض الدول السائرة في الفلك الأمريكي وتحريضها ضد إيران عبر إعلانها في بيانها بأن المناورات البحرية الإيرانية تشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي، ومطالبتها إيران بوقف أنشطتها على الفور. المراقبون يرون أن الكذب والنفاق البريطاني هو في منتهى الوضوح، ففي الوقت الذي أعلنت بريطانيا بأنها قلقة على الأمن الإقليمي والدولي لإقناع الرأي العام الغربي والبريطاني بأنها قلقة على الرعية قبل عبر انتقادها للمناورات الإيرانية، تراها تسعى للتغطية على جرائم الكيان الإسرائيلي وتنحاز إليه عبر إعلانها بأنها تشارك الدول الغربية في وقوفها إلى جانب تل أبيب في مناورات مرتقبة تحاكي الهجوم على إيران، وتعتبر من أكبر التدريبات التي سيجريها سلاح الجو الإسرائيلي على الإطلاق. وأعلن قادة الكيان ومعهم وزير الدفاع الأمريكي بأنها ستجري في إطار التدريبات لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية. وفي ضوء هذه المعطيات يتضح بأن رسالة مناورة الرسول الأعظم 17 التي لم تستعرض إلا جانبا محدودا من قدرات إيران الصاروخية قد وصلت إلى أعداء إيران قبل أن ينجلي غبارها، ومفادها بأن لغة القوة لا تنفع مع إيران، وأن الاستسلام عبارة لا معنى لها في القاموس الإيراني، وأن الندية والاحترام هي الطريق السالكة الوحيدة التي يمكن من خلالها الوصول إلى نتائج ملموسة في مفاوضات فيينا، وفي صدر هذه النتائج إلغاء الحظر الأمريكي الأحادي الجانب وغير القانوني عن الشعب الإيراني، فضلا عن أن المناورات بيّنت مرة أخرى أن بريطانيا كانت ولا تزال تكن العداء والكراهية للشعب الإيراني والشعوب الإسلامية. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. في الواقع نتابع من خلال هذا اللقاء هذا المحور المهم، رسالة المناورات تصل بريطانيا قبل غيرها. ينضم إلينا الدكتور نسيب حطيط الخبير الاستراتيجي من لبنان. الدكتور نسيب حطيط الخبير الاستراتيجي من لبنان، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا
دكتور. هل مناورات كيان الاحتلال المزمع إجراؤها في الربيع القادم والتي تتستر بريطانيا عليها تختم الأمن الإقليمي والدولي، خصوصا وأن الاحتلال أكد ومعه بريطانيا وأمريكا بأنها تأتي لضرب المنشآت النووية الإيرانية التي هي يعني دولة مستقلة، إيران دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة وموقعة على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية ومنشآتها النووية منشآت لأغراض سلمية؟
إن كل مناورة يقوم بها العدو الصهيوني فهي حكما ضد الأمن الإقليمي وتهدد السلام في المنطقة، لأن العقلية العسكرية للعدو الإسرائيلي منذ احتلال فلسطين يقوم على مبدأ ومفهوم الاعتداء والعدوان على الآخرين وتجاوز الحدود المقتربة له والغزو والاحتلال، وبالتالي كل إشارة تؤكد أن هناك مناورة أو استعدادا عسكريا ينبه بالخطر للدول التي تصنف نفسها عدوة لإسرائيل. ومما يزيد الخطر أنه عندما تؤيد بريطانيا وبعض الدول الغربية أو تقريبا أغلب العالم الغربي وفي مقدمتهم أمريكا وبريطانيا أي مناورة عسكرية أو أي استعداد عسكري، معنى ذلك أنه على القوى التي تصنف نفسها عدوة لإسرائيل أن تأخذ الحذر والحيطة وأن تكون على أفضة الاستعداد للرد في حال أي مغامرة عسكرية إسرائيلية في منطقة الأقليم الآن.
طيب، يعني هناك من يقول بأنه إيران في المقابل أيضا تجري مناورات وترفع شعار زوال إسرائيل وما إلى ذلك، وبالتالي يمكن أن تكون هذه المناورة بمثابة رد على إيران على مناوراتها، ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
لنأخذ المبدأ الإيراني في مسألة المناورات تعتمد على مسألة الدفاع، من يهدد بضرب المنشآت النووية الإيرانية هو الكيان الإسرائيلي.
نعم.
من قام بارتيال القائد سليماني هو الكيان الإسرائيلي بالتعاون والتحالف مع أمريكا، وهناك اعتراف لا يزال منذ أيام سواء على لسان ترامب الرئيس الأمريكي السابق أو على لسان المسؤول الإسرائيلي العسكري أن إسرائيل كانت شريكا في عملية الارتيال. وبالتالي هنا لا يمكن القول أن مناورات إسرائيل هي ردا على المناورات الإيرانية. لا، الصورة منقلبة ومعكوسة. المناورات الإيرانية هي محاولة إظهار القوة وما يسمى الردع بالمعطى الاستعراضي حتى لا تقوم أمريكا أو إسرائيل ومن معها بأي مغامرة ضد المنشآت النووية الإيرانية. وإذا أخذنا بالسياق العام، من يعلن أنه اغتال العلماء الإيرانيين، من قام بتخريب المنشآت الإيرانية هو العدو الإسرائيلي، بينما لم نرى أي تصريح لمسؤول إيراني يقول أنه قام باغتيال ما داخل الكيان الإسرائيلي أو أنه قام بتخريب منشآت إسرائيلية. إضافة أن المناورات العسكرية الإيرانية في هذا التوقيت يمكن أنها تتعلق أيضا بما هي ينعقد الآن في فيينا بالمفاوضات النووية ما بين الجلسة وبين بين جلسة مفاوضات وجلسة مفاوضات، حتى تعلن لأمريكا أنها تفاوض من منطلق القوة وليس من منطلق الضعف.
نعم.
وبالتالي أيضا توجه الرسائل الرابعة للغرب، لبريطانيا، لإسرائيل، أن أي عمل يمكن أن تقوم بها إسرائيل مدفوعة ومؤيدة من العالم الغربي بحيث تقوم بفعل بالنيابة لضرب هذه المنشآت لا يكون هناك ورقة تفاوض عليها إيران، لأنه انتفاء الشيء عندما تدمر المنشآت النووية الإيرانية لا يكون المفاوضات أي معنى. إيران تقول أن هذه المناورات لحماية وأوراق القوة التي تمتلكها في البلق النووي، وبالتالي هي مناورات ردع ودفاع وليست مناورات هجوم كما هو حال العدو الإسرائيلي.
طيب، فيما يتعلق بالموقف البريطاني من المناورات، يعني لماذا هذا التماهي والتساوق مع الموقف الإسرائيلي فيما يتعلق بمناورات دفاعية؟ من حق أي بلد أن يجري مناورات على أرضه وليس ذلك تهديدا لأي أحد؟ يعني
أولا لنعود بالتاريخ، من صنع أو صنع هذا الكيان الإسرائيلي هم البريطانيون كما نعلم جميعا، وكما تثبت الوثائق التاريخية من وعد بلفور إلى الانتداب الإنجليزي الذي سهل احتلال فلسطين من قبل عصابات الهاغانا واليهود اللاجئين من أوروبا أو المطرودين من أوروبا. بداية ثانيا أنه منذ سنتين تقريبا بعد التصحر الأمريكي في المنطقة وضعف الموقف الأمريكي على صمود محور المقاومة، نرى أن هناك محاولة نقل لإدارة الصراع في المنطقة من الإدارة الأمريكية إلى الإدارة البريطانية التي تعتبر أمريكا أنها كانت صاحبة العقل الاستراتيجي في مسألة السيطرة والاستعمار في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي تتصدى بريطانيا الآن من الناحية السياسية، ويمكن أن تستدرج إلا حماية المشروع العسكري الإسرائيلي نيابة عن أمريكا بما يسمى نقل إدارة العمليات إلى البريطانيين في هذا الظرف المتوتر في المنطقة.
طيب، يعني فيما يتعلق بهذه المناورات برأيكم، هل يمكن كما أشرتم إلى أنها يمكن أن تكون بمثابة ورقة ضغط على مفاوضات فيينا، هل يمكن أن تترك تأثيرا على الموقف الإيراني مثلا؟
لا أعتقد أن هذه المناورات تؤثر على المفاوضين الإيرانيين والقيادة السياسية والعسكرية في إيران. 40 سنة حصار وأمريكي وسنوات حصار قاتلة وقاتمة منذ عهد ترامب خصوصا وإلغاء الملف النووي، لا أعتقد، لقد جربوا كل الوسائل ولا أعتقد أن هذا سينجح. بالعكس، يمكن أن تزيد الإيرانيين تشبثا بالملف النووي وبالقدرات الصاروخية. أنا أعتقد الآن أن الغرب والبريطانيين وحتى الإسرائيليين هم تجاوزوا مسألة منع إيران من الملف النووي. هم الآن يفاوضون علهم يلغون القدرة الصاروخية، وهم يعتقدون أن القدرة الصاروخية الإيرانية هي التهديد الحقيقي وليس الملف النووي، عندما أعلنت إيران أنها بالمعطى الشرعي لا تريد تصنيع قنبلة نووية. القنبلة النووية هي سلاح رادع وليس سلاح تنفيذ إلا عند الأمريكيين في اليابان وغيرها، لكن القدرات الصاروخية هي سلاح تنفيذ وسلاح رادع. وبالتالي هذا هو الذي يخيف، وما جرى منذ يومين في هذه المناورات التي قامت بها الجمهورية الإسلامية من الدفعات الصاروخية البالستية بمدايات مختلفة من 400 كيلومتر إلى 2000 كيلومتر. هذا يعني أن مروحة التهديد الإيراني بالمعطى الصاروخي القادرة إيران على تنفيذه كما جربت في قاعدة عين الأسد في العراق، معنى أن كل القواعد العسكرية البريطانية والأمريكية والصهيونية هي تحت مرمى الصواريخ الإيرانية. وهذا ما يثير البريطانيين، لأننا نعلم الوجود البريطاني في منطقة الخليج في الإمارات الخليجية.
طيب، هل يعني إيران أعلنت بصراحة أن المناورات هي لمواجهة التهديدات الإسرائيلية، خاصة المسؤولين الإسرائيليين في الأيام الأخيرة يعني بصراحة أكدوا أنهم يدرسون ويهيئون لمواجهة مع إيران، كيف تنظرون إلى يعني هذا، يعني ولو تصعيد على مستوى إعلام أو ربما على مستوى تصريحات، لكن كيف يمكن النظر إليه في هذه المرحلة؟
أنا أعتقد عندما يصرح أي طرف أنه سيقوم بضربة، هذا تصريح استعراضي، ومعنى ذلك أنه لا يريد القيام بالضربة، لأن من يريد أن يقصف لا يعلن أنه سيقصف، وبالتالي هذا جزء من ما يسمى الضغط النفسي على الإيرانيين أثناء المفاوضات ومحاولة إثبات أن الإسرائيليين هم شركاء ويجب النظر إلى مطالبهم في مفاوضات فيينا. لكن أعتقد أن إيران ضمن السياق العام أنها أتت إلى مفاوضات فيينا النووية وليست مضطرة أو ليست يعني مندفعة بشكل كبير إلى هذا الاتفاق، ولذا تشبثت بمطالبها من رفع الحصار والعقوبات وغيره. إسرائيل تريد أن تحجز لها موقعاً وتأخذ بعض الضمانات من الضمانات فيينا، وبالتالي تكسر من مسألة التهديدات والاستعراضات الإعلامية والعسكرية.
وقراءتكم للمشهد الآن فيما يتعلق بالمفاوضات، هل يعني تصل بنا إلى أو تصل بكم إلى مثلا الخروج باتفاق وتفاهم؟
أعتقد أنه لو لم يكن هناك مصلحة للأمريكيين والغربيين بالعودة للاتفاق لما رجعوا إليه، وبالتالي المسألة تتعلق بالمصلحة الأمريكية الغربية. إذا كانت في هذه اللحظة بعد اتفاقات اليمن وسوريا والعراق والشراكة الروسية ودخولها إلى المنطقة، يمكن أن أمريكا تريد مع حلفاء الغربيين محاولة تحجيم الخسائر وتقليل الخسائر للجم الاندفاع الروسي الصيني في المنطقة. إذا كانت القراءة الأمريكية والغربية وفق هذا المنظور، أعتقد أنه يمكن توقيع الاتفاق ليس حبا بإيران وإنما تحقيقا للمصالح الأمريكية الغربية. إذا وجدت أمريكا أن باستطاعتها في مناطق أخرى تشاغل الصينيين والروس، ولا أعتقد ذلك، ستكون عندها مضطرة للاستمرار بتوقيع الاتفاق.
شكرا لك دكتور نسيب حطاط، الخبير الاستراتيجي من بيروت.
أهلا وسهلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الله من طهران. برأيي أن رسالة إيران من هذه المناورات ومن إطلاق الصواريخ الباليستية والرسائل التي تريد إيران من خلال
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعي طهران، السلام عليكم سيد محمد، السلام على كل من يسمع صوتنا من خلال منبركم الشريف الذي هو يوضع الحقائق في أذان الناس حتى يعرف الحقيقة.
طاب توقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نشكر الدكتور نسيب حطيط لمشاركته القيمة في لقائنا هذا وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، رسالة المناورات تصل بريطانيا قبل غيرها. ونتابع من رسائلكم ومساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب. الأخ عبد الله أبوي من السنغال يقول: جاء الرد الغربي الأولي على المناورات الإيرانية من بريطانيا التي نددت بإطلاق الصواريخ الباليستية ودعت إلى الوقف الفوري لتلك الأنشطة التي تمثل في رأيها تهديدا للأمن الإقليمي والدولي. شكرا للأخ عبد الله من السنغال على هذه المشاركة. أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم الإيرانية رسائل لكل الدول المعادية لطهران، وأولهم الإنجليز والبنتاغون وعملاؤهم الذين سيحرقون إذا ما أعطوا تسهيلات لهم. وشكرا.
شكرا للأخ صبحي على هذه المشاركة. رسالة أيضا وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
وعلى آل سيدنا محمد، لا شك بأن المناورات الإيرانية التي أجريت مؤخرا والتي تحاكي ضرب أهدافا عسكرية كبرى مثل حاملات الطائرات ومفاعل ديمونة بالكيان الصهيوني وغيرها من الأهداف الافتراضية، هذه المناورات الكبرى أعطت رسالة وصلت إلى المملكة البريطانية العجوز قبل غيرها، وأن هذه الرسالة أثرت على هذا النظام البريطاني، حيث باتت بريطانيا تحسب لإيران ألف ألف حساب في المنطقة وفي العالم. كان معكم أبو محمد مهدي من اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخت الكريمة فاطمة الزهراء من العراق تقول: كن واثقا والثقة بالله فقط أن إيران منتصرة حتما، وذلك بتوفيق إلهي. يا جبل ما يهزك ريح. شكرا لأختنا فاطمة الزهراء من العراق على هذه المشاركة.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طيب، توقعتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نتابع معكم لقاءنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. رسالة المناورات تصل قبل غيرها، كان محور حديثنا في هذا اللقاء وما زال، والحديث حول المناورات التي قامت بها الجمهورية الإسلامية وقوات حرس الثورة الإسلامية، مناورات الرسول الأعظم 17، والتي يعني حاكت بشكل أو بآخر إمكانية أن يقوم كيان الاحتلال بأي حماقة ضد الجمهورية الإسلامية، استهداف منشآتها النووية والرد على هذه الحماقة إن تمت، والرد الذي سيكون ربما فيه نهاية هذا الكيان، أو على الأقل ستكون ضربة قاصمة له يفكر بعدها بأي حركة وخطوة يريد أن يقوم بها ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا من مشاركاتكم المسجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الله من طهران. برأيي أن رسالة إيران من هذه المناورات ومن إطلاق الصواريخ الباليستية والرسائل التي تريد إيران من خلال هذه المناورات أن تقدمها أو توصلها للغرب، يعني برأيي هناك جانبان لهذه الرسائل. الرسالة الأولى هي أن أعتقد أنه قد يكون خلال المفاوضات النووية الغربيون طرحوا قضية الصواريخ الباليستية الإيرانية وضرورة البحث عنها والتفاوض مع إيران عنها، فأظن أن الحرس الثوري والجمهورية الإسلامية بشكل عام قامت بإطلاق 16 صاروخ باليستيا خلال هذه المناورات لتوصل هذه الرسالة إلى الغربيين، ومن خلال المفاوضات أننا لا نتفاوض أبدا حول هذه الصواريخ الباليستية. والرسالة الثانية برأيي أن تعرفون أن الكيان الصهيوني أيضا أطلق مناورات يعني قام بتشبيه ضرب محطة بوشهر النووية، فإطلاق هذه الصواريخ بهذه الشدة وبهذا الحجم رسالة ثانية إلى الكيان الصهيوني، فإن الكيان لا يستطيع أن يقوم بأي جريمة أو أن يقوم بأي خطأ يعني يهيه وينهي كيانه. رأيي أن هذه الرسالتين كانت المناورات النبي الأعظم تحمل في طياتها للغرب والكيان الصهيوني. شكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعي طهران، السلام عليكم استاذ محمد، السلام على كل من يسمع صوتنا من خلال منبركم الشريف الذي هو يضع الحقائق في أذان الناس حتى يعرفوا الحقيقة التي تتناسب مع التفكير الصحيح. لاحظ اليوم التبجحات البريطانية والتبجحات الأمريكية أو كل دول الغرب الذي لا يريدون من إيران أن تكون دولة ذات سيادة ودولة قوية، وإن شاء الله هي دولة قوية بالمعنى الأصح. المناورات التي تجري اليوم التي أقامت فيها الجمهورية الإسلامية هي رسالة لكل من يريد أن يعبث في أمن المنطقة. ليس تريد أن الدولة الإسلامية الإيرانية أن تخلق البلابل في المنطقة، ولكن تريد الاستقرار. فبعض الدول الاستقرار العالمي عندما ترى المناورات الإيرانية وهي الرسالة التي وضعتها الجمهورية الإسلامية حتى تقول للاستقرار العالمي كفاك تدخلا في المنطقة، كفاك تدخلا، كفاك مظلومية للشعوب، كفاكم ووقفوا عند حدودكم لأننا موجودون. فعندما يريدون أن يتبجحوا بأمور لا لها طابع صحيح، هم يتدخلون في السياسات الخارجية، يتدخلون في السياسات الداخلية. فعندما تقوم الجمهورية الإسلامية تلك المناورات لن تضر أحد، ولكن شأن داخلي تريد أن تعزز القوات العسكرية، تريد أن توضح الصورة بأننا نحن موجودون. تلك القوات لا تهدد أحد، هم متواهمون كثيرا من الجمهورية، ليس هم عندما تقوم لهم مناورات مع الكيان الصهيوني، تقوم مناورات مع الدول الخاصة في مناطقهم، لا تدخل الجمهورية الإسلامية لأن تحترم الدول، تحترم شأنها الداخلي. وشكرا جزيلا لكم. عبد الحسين الشريخي من العراق.
بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، رسالة المناورة تصل بريطانيا قبل غيرها. محور حديثنا كان في هذا اللقاء استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور نسيب حطات الخبير الاستراتيجي من بيروت، وكذلك إلى مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الهاتف، وقرأنا منها ما وصلنا عبر الواتساب. مشكورين على هذا التواصل الرائع، وفي أمان الله.
ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حان ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل. ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حان ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل، إلا غدت فوق خدي تسيل.
فقال نصيح من القوم لي، وقد كاد يأتي علي الغليل، فقال نصيح من القوم لي، وقد كاد يأتي علي الغليل، تأن بدمعك لا تفنه، فبين يديك بكاء طويل، تأن بدمعك لا تفنه، فبين يديك بكاء طويل.
ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حان ممن أحب الرحيل،
ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسير. ولم أنس موقفنا للوداع وقد حان ممن أحب الرحيل. ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل. 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 إلا غدت فوق خدي تسيل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على جميع النعم، وأسكى صلواته على المصطفى سيد الخلق والأمم وعلى آله الهداة أصول الخير والكرم. السلام عليكم إخوتنا الأحبة ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم في رحاب حديث قرآني ولائي آخر نحوم به حول أهل البيت عليهم السلام، محبة ومودة لهم وإعجابا بفضائلهم ومناقبهم وطمعا في لطفهم وشفاعتهم، ومنهم مولاتنا الصديقة الكبرى سيدة النساء فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وعلى بعلها وبنيها. أيها الإخوة والأخوات، تعالوا معنا إلى آية أخرى من الآيات التي أشارت إلى البيت النبوي الطاهر الزاهر، تلك هي قوله تبارك وتعالى في محكم تنزيله الشريف: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فما معنى العام لهذه الآية الشريفة وما ارتباطها بالزهراء فاطمة سلام الله عليها؟ إلى ذلك بعد هذه الوقفة القصيرة. أيها الأخوة والأخوات، واقع في مقام بيان الصراط المستقيم الذي ورد ذكره في الآيات السابقة قوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. الصراط المستقيم هنا هو الصراط الذي سار عليه النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وهم الذين أنعم الله عليهم بالهداية. هذا أولا. وثانيا، بيّنت الآية المباركة أن الطاعة لله وللرسل تستلزم الدخول في مسلك من أنعم الله عليهم، وسياق العبارة يدل على أن المطيعين ملحقون بهم، وقد أشير إليهم بأولئك لبيان علو درجة المطيعين وشرف منزلتهم. وكان من سامي طاعتهم حبهم لأهل البيت عليهم السلام قرب رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقد تلا رسول الله صلى الله عليه وآله يوما هذه الآية المباركة، ثم قال في بيان له فيها: تحفظوني في أهل بيتي وتودوهم بي. أجل، فمن عمل بذلك كان ممن أطاع الله والرسول كما أمرت الآية وبين النبي صلى الله عليه وآله، حيث روى ذلك الحافظ السيوطي الشافعي في تفسيره للآية في مؤلفه الدر المنثور. وأما من هم قرباه؟ فقد كتب الزمخشري في تفسيره الكشاف في ظل الآية الشريفة: روي أنها لما نزلت قيل: يا رسول الله، من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ فقال صلى الله عليه وآله: علي وفاطمة وابناهما. ثم كتب الزمخشري معلقا: أقول، قال الفخر الرازي في تفسيره الكبير بعد نقل الرواية المتقدمة: فثبت أن هؤلاء الأربعة أقارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا ثبت هذا وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد التعظيم. أجل أيها الإخوة والأخوات، ولا ندري هنا ماذا يقصد البعض بالتعظيم، هل هو الاحترام والإجلال والإكرام، أم هو إلى ذلك التولي والمودة والطاعة والاعتقاد بمعالي منازلهم التي أنزلهم الله تعالى فيها ومراتبهم التي رتبهم الله فيها من الإمامة والولاية والخلافة والوصاية. نعود مرة أخرى إخوتنا الأعزاء إلى الآية المباركة: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فنجد في ظلها روايتين، إحداهما عامة والأخرى خاصة. أما الرواية العامة فينقلها العالم الحنفي والمفسر المعروف بالحاكم الحسكاني في كتابه شواهد التنزيل لقواعد التفضيل بإسناده عن الصحابي المشهور عبد الله بن عباس أنه قال مبينا برأيه: ومن يطع الله، يعني في فرائضه، والرسول في سنته، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، يعني علي بن أبي طالب وكان أول من صدق برسول الله، والشهداء يعني علي بن أبي طالب وجعفر الطيار وحمزة بن عبد المطلب والحسن والحسين، هؤلاء سادات الشهداء، والصالحين يعني وهم على سبيل المثال سلمان وأبو ذر وخباب وعمار، وحسن أولئك رفيقا. قال ابن عباس: أي الأئمة الأحد عشر رفيقا، يعني في الجنة. هذا ما رواه الحسكاني الحنفي عن ابن عباس، مضيفا أنه استمر في بيانه حتى قال في ظل الآية التالية: ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هو منزل علي وفاطمة والحسن والحسين، ومنزل رسول الله، وهم في الجنة واحد. أما الرواية الخاصة فنوكلها أيها الإخوة والأخوات إلى لقائنا القادم إن شاء الله تعالى. فإلى ذلك الحين نرجو لكم أهنى الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحطيم المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحطيم المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلق، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك، وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.